تمام الواحدة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى فترة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، والبداية مع نشرة الأخبار. إسرائيل تستعد للهجوم على رفح، والقصف يشتد في القطاع بخاصة في محيط المشافي. الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تأخذ منحا تصاعديا من حيث عدد الضحايا من الجانبين واتساع رقعة المواجهة. بعد اتهام كوريا الشمالية بتزويد موسكو بالأسلحة، رئيس الاستخبارات الروسية يزور بيونغ يانغ. البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرار يندد بالقمع الدموي والقاتل في حق الجزائريين في أحداث عام 61 بباريس.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيا في الساعات الأخيرة وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم على رفح المكتظة بالنازحين. هجوم رفح المنوط بسير المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن وفق المصادر الإسرائيلية. فإزا مصطفى،
بعد إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى واشنطن عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، أبلغ نتنياهو وزراء مجلس الحرب بإرسال هذا الوفد إلى العاصمة الأمريكية الأسبوع المقبل للتباحث بشأن اجتياح رفح جنوب القطاع الفلسطيني. وعليه تعقد حكومته اجتماعات بشأن هذه العملية العسكرية وبرمجتها بالتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق ما أشار إليه مسؤول أمريكي رفيع المستوى. فبعد وسط غزة وشمالها وخاصة خان يونس كبرى مدن الجنوب، يريد الجيش الإسرائيلي مواصلة هجومه البري إلى غاية رفح الحدودية مع مصر، مبررا مطاردته لعناصر حركة حماس، كما اتهم مقاتلي هذه الحركة بالاختباء في مستشفيات لتبرير هجوم باشره في 18 من هذا الشهر على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. يأتي التهديد الإسرائيلي في ظل تحذير البيت الأبيض من عواقب أي هجوم على رفح، حيث يحتشد نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني وسط ظروف كارثية، في حين أكدت الأمم المتحدة مجددا اليوم بأنه لا بديل للمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية في مقدمتها معبر رفح.
هذا وقالت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إنها تلقت تهديدات بعدما أكدت وجود أسباب معقولة تدفع للاعتقاد أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة. الدكتور محمود الشرفاء طبيب مسؤول عن مختبر طبي في شمال غزة تحول إلى مركز استشفائي بسبب ظروف الحرب وأغلاق المستشفيات، يتحدث عن الظروف الكارثية التي يواجهها الأطباء في غزة لمراسل إذاعة فرنسا الدولية، فلنستمع إليه.
إنه يجوا ناس ونقول لهم إنه فيش غيارات، صعب جدا، الجرح ممكن يلتهب، ممكن يضطر لقدام إنه قطع من اللحم نقيمها، هذا كله نتيجة إنه نقص شديد وشح في الإمكانيات الموجودة والغيارات الموجودة. في عنا صارت حالات يعني ناس ماتت مجرد أداة صغيرة مش موجودة عنا في المختبر، لو وجدت كان الواحد لقيت لسه عايش بيناتنا. هذا الأمر يعني ترى غصة فينا. حالة جت لي والله ماشي على رجليها، حق راجل ماشي على رجليه إنه كان ماكل شظية هنا، رحت يعني إنه ناخده على المستشفى عشان هذا بتطلب العملية جراحية طارئة، عارفين إنه إحنا مش هنقدر نعمل له حاجة لأنه هان في مركز الإيواء مات بين إيدينا مخنوق.
الدكتور محمود الشرفاء طبيب في غزة. في ظل استمرار إسرائيل بتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، قال خبراء إن هذا سيدفع بعض الدول إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، من بينها وقف نقل الأسلحة على أديم بونجار.
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن والقرار من قبل في محكمة العدل في لاهاي، كل هذه الأمور مجتمعة بدأت تخلق صورة لإسرائيل في في العالم كدولة لا تحترم القانون الدولي. مباشرة بعد تصويت مجلس الأمن تحرك برلمانيون في بريطانيا لمطالبة وزير الخارجية بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقالوا إن تحقيقا أثبت أن مقاتلة صنعت بعض أجزائها في المملكة تسببت في قتل مدنيين. كندا تجاوزت التصريحات واتخذ البرلمان والحكومة قرارا بمنع تصدير الأسلحة لتل أبيب منذ شهر يناير الماضي، حيث تتلقى إسرائيل ما يقارب من 25 مليون دولار من المساعدات. الضغوطات الشعبية والحقوقية دفعت الدنمارك لتعليق قانون يتيح تسليم دولة إسرائيل قطعا هامة لطائرات الأف 35 الأمريكية. الولايات المتحدة كانت ولا تزال هي المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، وتليها ألمانيا، في حين توقفت دول مثل إيطاليا وإسبانيا عن تسليم السلاح بعد قرار محكمة العدل، بينما فرنسا نفت تقديم أي ذخيرة للإسرائيليين. في تركيا هناك موجة استنكار بعد أن كشف عن استمرار صادرات الأسلحة، حيث قالت وزارة الدفاع التركية أن هذه المعلومات غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام.
على الحدود اللبنانية مع إسرائيل أخذ الاشتباك منحا تصاعديا، فقد استهدف المسعفون والهيئات الصحية وقتل 16 شخصا، في حين رد حزب الله على ذلك بعشرات الصواريخ مستهدفا بشكل أساسي مستعمرة كريات شمونة. فالنتينا سمعان مراسلتنا في جنوب لبنان.
في حصيلة هي الأعلى منذ بدء الاشتباكات، قتل 16 شخصا في غضون 24 ساعة في ثلاث غارات، الأولى على مركز إسعاف في الهبارية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، الثانية على منزل في تر حرفة قتلت 5، والثالثة قرب مقهى في الناقورة قتلت 4، بالإضافة إلى إصابات عدة تراوحت بين البليغة والخفيفة. قتل الغارتين الأخيرتين تابعين لحزب الله، حركة أمل والهيئة الصحية الإسلامية. وفي السياق، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف ميس الجبل، وادي سلوقي وبليدة، كما استهدفت العديسة بغارة وقصفت بالقذائف الفوسفورية. من جهته بدأ حزب الله سلسلة عملياته بالرد على استهداف الهبارية، فقصف مستعمرة كريات شمونة وقيادة لواء في سكنتها، ليستهدف بعدها انتشارا للجنود الإسرائيليين قوة مشاة وموقع رويسات العلم، كما تصدى لمسيرة واستهدف سلاح القناصة التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
احتمالات توسع المعارك باتجاه لبنان ستكون موضوع نقاش مونتي كارلو الدولية عند منتصف الساعة. الجيش الأمريكي أعلن أنه دمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر. نشرة الظهيرة متواصلة من مونتي كارلو الدولية في منطقة رأس جدير الحدودية بين ليبيا وتونس. وصل أفراد القوى العسكرية المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في بسط الأمن بالمنطقة الحدودية بعد توتر أمني شهده المعبر بين البلدين منذ أكثر من أسبوع. منيا بالعافية.
بعد إغلاق تام دام لأكثر من أسبوع، تتكثف الجهود على معبر رأس جدير على الحدود الليبية التونسية لإعادة فتح المعبر في اليومين القادمين، وذلك عقب توصل الأطراف الليبية المتصارعة عليه إلى اتفاق يقضي ببعث قوة عسكرية للمنطقة متشكلة من عدة كتائب تابعة لرئاسة الأركان ستعمل تحت إشراف المنطقة العسكرية الغربية بالتنسيق مع غرفة العمليات العسكرية زوارة، بهدف فرض الأمن في معبر رأس جدير حماية السلم الاجتماعي في المنطقة. وقد دعا رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة إلى ضرورة اقتصار عمل تلك القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، كما طالب البلديات والأعيان بدعم سلطة الدولة على كافة المنافذ الحدودية. يذكر أن معبر رأس جدير أغلق في 20 من الشهر الجاري عقب اندلاع اشتباكات بين قوات تابعة لوزارة الداخلية والمجلس العسكري مدينة زوارة من أجل السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي، ما دفع السلطات التونسية بدورها إلى إغلاق المعبر من جهتها بعد السماح للعالقين بالعبور.
وفي الشأن الروسي الأوكراني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، ولن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية التشيك، لكن إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات F-16 فسوف تسقطها القوات الروسية. من جانبها أفادت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 26 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلة أمس. في وقت تتصاعد الاتهامات لكوريا الشمالية بتزويد موسكو بالأسلحة لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا، أعلنت كوريا الشمالية عن زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى بيونغ يانغ. أديب الصوفي،
المسؤول الذي تم الإعلان عن زيارته إلى بيونغ يانغ خلال هذا الأسبوع هو رئيس جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين، حيث بحث وفقا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية ملفات التعاون الأمني الثنائي. ووفقا لهذه المصادر فإن زيارة رئيس الاستخبارات الروسية إلى كوريا الشمالية استمرت 3 أيام وبدأت الاثنين الماضي. وعقد سيرغي ناريشكين خلال هذه الزيارة اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي. وعن تفاصيل الملفات التي نوقشت خلال هذين الاجتماعين، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الجانبين بحث سبل التعاون بين البلدين لمواجهة ما قالت إنها أعمال التجسس والمؤامرات التي تحيكها القوى المعادية. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وكوريا الشمالية تخضعان لعقوبات دولية متعددة الأشكال، موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور فرنسا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الفرنسي والبحث في مسألة الدعم لأوكرانيا ومنع تصعيد الحرب في غزة. البرلمان الفرنسي تبنى مشروع قرار يندد بالقمع الدموي والقاتل في حق الجزائريين الذين تم تحت سلطة مدير الشرطة الفرنسية في 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 61 بباريس. هذا الحدث الذي قتل فيه نحو 200 متظاهر سلمي جزائري ورميوا في نهر السين أيده نواب من أحزاب اليسار والخضر وحزب الرئيس ماكرون، ورفضه نواب المعارضة اليمينية واليمين المتطرف. رفيق تمغاري نائب رئيس بلدية رويما المازون في ضاحية باريس يحدثنا عن هذا التوقيع اليوم.
القرار قرار تاريخي بالنسبة للفرنسيين، وخاصة بالنسبة للفرنسيين اللي هم أبناء المهاجرين. نحيي عمل النواب ومنها النائبة صابرينا سيباي التي قامت بالعمل على هذا القرار. ونذكر أنه 17 أكتوبر هو يوم تاريخي بالنسبة في ذاكرة الجزائريين، والذي قتل فيه الأرقام متضاربة ليومنا الحالي، لكن أكثر من 200 جزائري اللي كان مسالم يعني قتل في نهر السين من طرف السفاح موريس بابون. نظن أن هذه خطوة من طرف فرنسا للعلاقات الجزائرية الفرنسية تحسينها. لازم الجميع يعلم أن الاعتراف بالجرائم، الاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي، ما يكون إلا شيء اللي سيكبر من هذه الدولة، من هذا البلد. ونشكر كل من يبني هذا الجسور وهذا المستقبل الآمن إن شاء الله لجمع الجميع.
رفيق تمغاري نائب رئيس بلدية رويما الميزون متحدثا لعلاء الدين بونجار. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينهي زيارة دولة استغرقت 3 أيام إلى البرازيل بمحادثات سياسية مع تسليط الضوء على الخلاف مع نظيره لويس إيناسيو دا سيلفا بشأن أوكرانيا. ماكرون أيضا دعا إلى إبرام اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور لدول أمريكا اللاتينية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، أذكر بأبرز العناوين. إسرائيل تستعد للهجوم على رفح والقصف يشتد في قطاع غزة بخاصة في محيط المشافي. الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تأخذ منحا تصاعديا بعد اتهام كوريا الشمالية بتزويد موسكو بالأسلحة. رئيس الاستخبارات الروسية يزور بيونغ يانغ، والبرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرار بشأن القمع الدموي في أحداث عام 61 ضد الجزائريين.
للاستماع إلى آخر نشراتنا